سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أريد أن أطيل عليكم، سأبدأ مباشرة إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس، وهو الدرس 20 من دروسكم آية وحديث، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسيدور الحوار إن شاء الله تبارك وتعالى سريعا حتى لا نطيل عليكم حول قول الله تبارك وتعالى ولوطا، يعني واذكر لوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. هذه مصيبة من المصائب الكبيرة جدا، أن تنتكس الفطرة. انتكاس الفطرة في كل حاجة مؤذي، وحين تنتكس الفطرة انتكاسات شديدة سواء في التوحيد أو في العبادات أو في المعاملات أو ما إلى ذلك، فيرسل الله تبارك وتعالى الرسل وينزل الكتب لكي يعيد الفطرة إلى مسارها الصحيح. الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل للخلق، لا، هذه فطرة الله تبارك وتعالى. الفطرة أن يأتي الرجل المرأة في بعقد موثق معروف ميثاق غليظ، أما أن يأتي الرجل الرجل أو المرأة المرأة هذا انحراف شديد على الفطرة، وهذا منذر بعذاب الله تبارك وتعالى وشديد عقوبته. ولذلك قال ولوطا إذ قال لقومه، إذ قال قولا فيه تعجب وفيه سخط وفيه ضجر شديد، كيف أتأتون الفاحشة، وهي أعظم الفواحش على الإطلاق أن يأتي رجل رجلا. ولذلك قال علي بن أبي طالب وينسب لابن عباس، يعني لولا أن الله تبارك، العرب كانت تستقبح هذا استقباحا شديدا، لولا أن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه ما كنت أظن أن رجلا يعتري رجلا. هذه مصيبة من المصائب العظيم، كيف هذا أتأتون الفاحشة ما سبقكم، لم تمثل على مر التاريخ قبل لوط صلى الله عليه وسلم لم تمثل هذه القضية ظاهرة عامة في الأمم، مستحيل هذا ما كان يحصل. يحصل مثلا شذوذ من شخص ويكون منبوذا مطرودا يعني غير مرحب به في تلك المجتمعات، لكن جاء في قوم لوط أصبحت ظاهرة كبيرة وأصبحوا يعلنون بذلك في النوادي ويتكلمون فيه ويفعلونه ولا يستحون منه. فقال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، هي مثلت ظاهرة فقط وانتشرت وكثرت في هذه البيئة. فتخيل أن يرسل الله تبارك وتعالى رسولا، يعني لوط الوحيد صلى الله عليه وسلم في أنبياء الله ومرسليه كلهم جاءوا بدعوة التوحيد أولا، التوحيد أولا، يعني اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل نبي جاء إلى أمته يقول هذا القول ويعلن به ويزجر قومه عن الإشراك بالله تبارك وتعالى، لكن هذه الدعوة لا تصلح مع هذا الفساد الخلقي والانحراف الفطري الشديد. ولذلك أول ما جاء قال لهم أتأتون الفاحشة، فاش نهاهم عن هذا، هو كأنه يقول لا يصلح معكم استقامة خلقية ولا استقامة في التوحيد ولا عبادات ولا معاملات وأنتم مقيمون على هذه الفاحشة العظيمة. طبعا سواء كان رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة، هذا من أعظم الانحراف على الإطلاق، وهذا يعني منذر بعظيم عقاب الله تبارك وتعالى للأمم. ولذلك كانت عقوبة قوم لوط من أعظم وأشد العقوبات على الإطلاق، يعني عقوبة مركبة، فتركيبات شديد، فتمصنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر، وأرسل الله عز وجل عليهم العذاب وجعل عليها سافلها كما في الآيات، فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، يعني موجودة ومعدة لهؤلاء الظالمين الباغين الذين انحرفوا عن الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها. الحقيقة إن هذا يعني انحراف الفطرة دائما يعني هو ليس فيه أصلا لذة، إنما هو نوع من أنواع مقاومة الطهارة، نوع من أنواع الصدام مع الطهر والزكاة والخير، هو صدام فقط، مجرد صدام، يعني مجرد عناد في صدام، لكن ما اللذ في أن يأتي رجل رجلا أو امرأة امرأة إلا الانحراف الشديد، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. لذلك إجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا أريد أن أطيل كثيرا حول هذه الآية، إجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كأنه إجماع، كأنه إجماع ورد إن كل الأقوال الواردة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل، واختلفوا فقط في طريقة القتل، يقتل لأنه يقولون إن هذا مرض يصيبه كشبه الإجماع الوارد في قتل الساحر، إن الساحر يقتل حتى وإن تاب فتوبته بينه وبين الله تبارك وتعالى، لكن يقتل. لماذا يقتل؟ لأنه لا يبعد أبدا أن يعني تحصل له مشكلة مع أحد أو بتاع، فيضطر إلى استخدام السحر لإيذائه به، أو لا يستطيع أن يكف عن مثل هذا. فقالوا يعني ورد في حديث: وإن كان لا يصح حد الساحر ضربة بالسيف، وده ورد عن كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك هذا اللوطي، هذا اللفظ اللوطي لفظ صحيح استعمل عبر القرون المتطاولة منذ يعني سلفنا الصالح إلى يومنا هذا، ومعناه أن يعتلي رجل رجلا، أن يعتلي رجل رجلا، أو أن يفعل رجلان الفاحشة أحدهما مع الآخر. هذه من المصائب الكبيرة المؤذنة بخراب العمران أصلا، بخراب العمران ودمار الفطرة ودمار الناس ودمار الأسر ودمار المجتمعات. يعني لكنك تتخيل إن مجتمع بكامله يتحول إلى هذا، إلى تترك المرأة وتهمل تماما، ويعتلي الرجل الرجل ويفعل معه الفاحشة، ثم بعد ذلك يعني النساء خلاص، يعني النساء الآن يعني خلاص يعني تقاوم هذه الفطرة، والمرأة يعني لا حق لها في شيء، ويعني قد تعجبوا يعني تعجبوا، تخيل إن الانحراف يكون هو الأصل، يعني يقولون طب إزاي يعني أنت جاي تقول لنا الكلام ده وتقول لنا وتنهانا عن مثل هذه الأفعال، إحنا لا نستطيع هذا، وإنك لتعلم ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. يعني لوط لما حصل هذا قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. بناتي هو الرجل الكبير في قومه يقول عن جميع البنات الموجودة في القبيلة إن هم بناته، على اعتبار أنه الرجل الكبير والمسؤول، قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم إن كنتم فعلا أردتم الزواج بهن يعني بطريقة شرعية، إنك لتعلم ما لنا في بناتك من حق، وإنك شوف يعني انعدام الحياء تماما، وإنك لتعلم ما نريد. قال: ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم يا للهول يا للفجعة، إنكم لتأتون الرجال شهوة، وهل يشتهي الرجل الرجل أو المرأة المرأة؟ انعدام تماما للفطرة. قال: من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. ويعني ألح عليهم في هذا، وحصل بينه وبينهم يعني صدامات شديدة جدا. ولوط صلى الله عليه وسلم كان من أهل العراق وهاجر مع إبراهيم، يعني كما قال تعالى: فآمن له لوط. وسيدنا إبراهيم قال: وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وقال في الآية الأخرى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. لم نجاه الله عز وجل وإبراهيم، نجى الله إبراهيم ولوط إلى هذه الأرض، الأرض اللي بيسموها القرى اللي حول البحر الميت، هذه قرى سدوم المعروفة والمشهورة. قال: بل أنتم قوم مسرفون، إسراف زيادة عن الحد، ونحن منهيون عن الإسراف في كل شيء، في الأكل كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين، وهو سبحانه وتعالى لا يحب المبذر. فالأصل الاعتدال في كل شيء، أصل الاعتدال في كل شيء، وآفة الحضارة المعاصرة كلها ونتاج الحداثة وما بعد الحداثة والتغريب، الإسراف في كل شيء، إسراف في المعاصي، الإسراف في القتل، الإسراف في الحروب، الإسراف في الأكل، في الشرب، في المظاهر، في الإسراف في كل شيء. وهذا مما ينهى عنه ديننا العظيم. الحقيقة أن الكلام يعني فيه خطبة طويلة حول هذه القضية، قضية دين المؤتفكات، والعجيب جدا أن الغرب يحاول أن يطبع مع هذه الفاحشة العظيمة ويحاول أن يوردها لبلاد المسلمين. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أننا في هذه البلاد لا زالت الحكومات والأنظمة العربية ضد هذا التوجه، هذا وإن تسرب بصورة أو بأخرى، لكن أنا أزعم أن لازالت الحكومات العربية والأنظمة العربية والمؤسسات العربية الكبيرة كلها ضد هذا التوجه وتحاربه، هذا الذي يبدو لي إلى الآن، وإن سكت البعض خوفا من طغيان الغرب للحفاظ على بعض المصالح وما إلى ذلك، لكن مثل هذا لا ينبغي أن يسكت عليه. وأنا أزعم أن من أعظم ما كتب في هذا الباب على الإطلاق هو كتاب أخي العزيز الأستاذ عمرو عبد العزيز، دين المؤتفكات. والكتاب بصراحة عالج الموضوع من نواحي كثيرة جدا، دين المؤتفكات كتاب في غاية العظمة، كتاب مهم جدا جدا، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن ينفع به وأن يتقبله بقبول حسن. سيدنا لوط لما خلاص انتهى الأمر ويعني صعب عليه أن يرجع هؤلاء الناس، وأنتم طيب وأنت طيب يا شيخ حسن، أن يرجع هؤلاء الناس إلى المسار الصحيح يعني، وجاءت الملائكة سيدنا لوطا صلى الله عليه وسلم، جاءوا لوط خلاص سيهلكون أهل هذه القرية، جاءوا أولا إلى إبراهيم ثم بعد ذلك ذهبوا إلى لوط صلى الله عليه وسلم، فسيدنا لوط لا يعلم أنه الملائكة. فانظر إلى هذا الفساد الخلق الرهيب وانعدام الحياء، ذهبوا إلى لوط وقالوا له بقى إيه، سيب لنا أضيافك بقى يعني، حول إيه ضيفي، فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون، قالوا ألم ننهك عن العالمين، أي حد يجي لازم إيه ناخده على طول، انتهى الأمر يعني. سبحان الله العظيم، وسيدنا قال وتأتون في ناديكم المنكر، يعني مش مجرد ان انتم بتعملوا ده في السر، لا ده انتم اعلنتم كمان بهذا، وتاتون في ناديكم المنكر. والحقيقه ان العافيه التامه في الستر، الانسان يستر على نفسه في المعصيه، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرين، يفعل المعصيه بالليل فيستره الله تبارك وتعالى فيصبح ويفضح نفسه، يقول فعلت البارحه كذا وكذا وكذا، يا اخي استر على نفسك يا اخي. ولذلك نتكلم تماما ان حتى اصحاب المعاصي الكبيره اذا اردت ان تتكلم مع شيخ او شيء استر على نفسك، ما تقولوش انا عملت، ما تفضحش نفسك مع اي حد ولا شيخ ولا غيره، يمكن انك تتكلم بصوره اخرى، تقول له مثلا يعني لو ان شخصا فعل كذا فما حكمه، فكيف التعامل معه وما الى ذلك، اما انت فلا تفضح نفسك ابدا. ولذلك سيدنا لوط لما جاءوه خلاص يعني فقال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح من حديث ابي هريره يرحم الله اخي لوطا لقد كان ياوي الى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، وقال عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ونحن أحق بالشك من إبراهيم. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لا تقللوا من منزلة هؤلاء الأنبياء العظام لأجل مثل هذه العبارات، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى، لأن لوط صلى الله عليه وسلم بعث في غير قومه فلم يكن له عصبية، ما من نبي بعث إلا وبعثه الله عز وجل في منعة من قومه، عزة من قوم، لأن المنعة مهمة، المنعة مهمة في إن إحنا إيه، المنعة مهمة في إنه يحمي دعوته. سيدنا يعني أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه مات كافرا إلا أنه حماه وأحاطه، وكذلك حمزة وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم وقبيلته، ما كان أحد يستطيع أن يعني ما أحد يستطيع أن ينال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسوء لأجل هذه المنعة، بعث في منعة من قومه. لكن لوط ذهب وحيد هكذا لأجل أن يأمر وأن ينهى أهل هذه القرية طبعا. فلما تمادوا في الطغيان خلاص أعلن، قالت الملائكة لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، خلاص انتهى الأمر. ولما وفتح جبريل، ورد أن جبريل صلى الله عليه وسلم فتح الباب وقال ماذا صلى الله عليه وسلم، قال يعني خلاص إن رسل ربك لن يصلوا إليك، ثم قال الله تبارك وتعالى في السورة الأخرى فطمسنا أعينهم، خرج وضربهم بطرف جناحه فعميت أبصارهم. طب لما عموا كما يقول المفسرون، المفترض نقول بقى تبنا ورجعنا إلى الله ولن نفعل هذا مرة أخرى ونستغفر الله واستغفر لنا يا لوط، لا ما قالوش كده، لا قالوا له لا خلاص، قالوا لما ذهبوا لأقوامهم قالوا لقد جئنا من عند لوط وعنده قوم هم من أسحر الناس. ولذلك قال الله تبارك وتعالى فأخذتهم الصيحة مشرقين، في وقت الايه، في وقت الشروق، ولما سيدنا لوط استعجل خلاص ان ما فيش توبه ومش هيامنوا، فاستعجل عقوبتهم، فقالت له الملائكه تعلم ان كل شيء عند الله تبارك وتعالى بميعاد وبميعاد محدد. فقالت الملائكه له ان موعدهم الصبح، اليس الصبح بقريب؟ بلى الصبح قريب. فلما جاء الصبح بقى اخذتهم الصيحه، ومنع الله عز وجل من التوبه امراته، فامراته كانت امراه كافره وخائنة، والخيانة هنا كما قال الله تعالى كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وحقيقة الخيانة هنا أنها إيه؟ أنها خيانة في الدين وليست خيانة في العرض. فزوجات الأنبياء معصومات من الخيانة في العرض، صيانة لمقام النبوة، ما تخونش في العرض، يعني لا تفعل الفاحشة، لكن تخون تدل كانت تدل الأضياف على كانت تدل قومه على أضيافه، هذه الخيانة الواردة. فالله عز وجل أوحى إليه أن يخرج هو وقومه إلا امرأته، إنها كانت من الغابرين، إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب. فلما والله عز وجل قال للوط واتبع أدبره، يعني اخرج أنت وقومك واتبع أدبره، يعني خليك في المؤخرة في الآخر، بحيث إنك تحمي مؤخرتهم وتضمن إن الجميع خرج معك. وكانت العقوبة الشديدة بعد طمس الأعين الأخذ بالصيحة، الصيحة الصوت العنيف الشديد الذي لا تطيقه الأسماع وتهتز له النفس ويتلف الأعصاب، وترسل عليهم الحجارة هذه الشديدة، وترفع القرية وتقلب، فجعلنا عاليها سافلها. فعقوبة في غاية العنف والشدة لم يعرف لها مثيل في التاريخ، والجزاء من جنس العمل، لأن هذا الفعل ما أتى به أحد من العالمين قبل قوم لوط. فينبغي الآن ونحن نتكلم في مثل هذا أن يخرج الجميع وأن يستنكروا هذا بقلوبهم وبألسنتهم وبأيديهم، وأن ينبذ أصحاب هذه الفعلة الشنعاء، لأن هذا إجرام شديد جدا. وبهذه المناسبة فإني أوصي دائما أن يحافظ الآباء والأمهات على أبنائهم، فإن الولد إن تعرض لمثل هذه الحوادث وهو صغير ربما لا يستطيع أن ينفك منها كبيرا. حافظوا على أولادكم، لا تأمنوا على أولادكم مع أي أحد في السن الصغير، وينبغي أن يثقف الآباء والأمهات الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا ثقافة جنسية وثقافة الجسد، إن ليس أي أحد يمس جسدك، مش أي حد يبني يبوسك أو يضعك على رجله أو يحتضنك، هذا فقط في نطاق محدد معين، ولا ينبغي ابدا ان يزيد الامر عن حده، ولا يؤمن لاحد ابدا على الاطفال الصغار قدر الاستطاعه، الا من عرفت ديانته وامانته وخوفه من الله تبارك وتعالى. فهذه الامراض صارت متفشيه في المجتمعات، وانا بسمع احصائيات في غايه العجب، يعني وان كنا الحمد لله من رحمه الله تبارك وتعالى ان هذا غير منتشر في بيئتنا، يعني هو الحمد لله الحمد لله هذا المرض الخبيث اظن والله اعلم انه ليس منتشرا في بيئتنا، البيئة المصرية ليس منتشرا في المصرية، ربما يكون منتشرا في بعض البيئات العربية المعروفة لكنه غير منتشر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسلم بلاد المسلمين من هذه الآفة العنيفة التي تؤذن بعقاب الله وشديد عذابه. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، وأن يحفظ أولادنا أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا طبعا يعني لا أريد أن أطيل حول هذه الآية، وأنتقل الآن إن شاء الله تبارك وتعالى إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الوحي على ألسنتنا، وأن يعلم أولادنا الوحي، وأن يعلمنا وأن يفقهنا في الدين، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك ومولى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عذب وحي، عذب فرات، جميل جمالا لا يضاهى، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا في كتاب الرقائق والأخلاق والأداب، ووصلنا عند الفصل الخامس في أداب السلام. قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بدأ يذكر أنك إذا سلم عليك أحد لابد أن ترد عليه السلام، هذا فرض، يعني بدء السلام مستحب ورده واجب. قال باب أفشوا السلام بينكم. وأورد حديث مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، بل الإيمان شرط من شروط دخول الجنة، ولا تؤمنوا حتى تحبوا، يبقى المحبة سبب من أسباب الإيمان، يعني يحب أحدنا، لأن في النهاية لو في تباغض وتنافر وتشاحن هذه الأشياء تقلل وتضعف الإيمان في القلب. حتى تحبوا، لأن الإنسان إذا أبغض شخصا وحسده ونفر منه في الغالب سيسعى لماذا؟ للكلام عليه، وسيسعى لأذيته، والبغي والظلم هذا مؤذن بضياع الإيمان. قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام نكسر السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام سلام الإسلام كله بركة وخير ورحمة. أذكر مرة أنا دخلت على رائد في الجيش، وهو أظنه موجود يعني، كان شاب لسه صغير أيامنا. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال لي عسكري، ادي التحية العسكرية. قلت له: أعطيتك أحسن من التحية العسكرية، أعطيتك قلت لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فظل يضحك ضحكا شديدا، يعني انت هتدروش يا شيخ، يعني ايه الدروشة بتاعتكم؟ كانت أيام جميلة، أيام الجيش، الله لا يعيدها يا رب. طيب، على كل حال ننتقل إلى الباب الآخر، باب يسلم القليل على الكثير. يسلم القليل على الكثير، هو الأصل إن الشدة توضع في موضعها واللين يوضع في موضعه. يا أخي محمود، محمود بيقول: هل الشدة والقسوة في تعليم أولاد المسلمين؟ أحيانا شد، أحيانا تقسو، فالتعليم يحتاج إلى ترغيب وترهيب وشد وإرخاء ولين أحيانا وشدة أحيانا، ولكن يعني الشدة تكون يعني توضع بالقدر المناسب الكافي، لا تكون بالقدر الواسع. يبقى الأصل المحبة، إنك تخليه يحبك وترغبه وتشجعه، فالتعليم بمثل هذه الطرق أولى وأفضل وأكثر جدوى من التعليم بالشد والتعب وإرهاق الأولاد ويعني تنفيرهم، هذا يعني ليس حسنا. قال: باب يسلم القليل على الكثير، يعني الواحد قبل اثنين يسلم عليهم، اثنين قبل أربعة يسلموا عليهم، يبقى القليل على الكثير. وأورد حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على المشي، لآداب السلام. واحد راكب عربية، راكب جمل، راكب حمار، راكب فرس، واحد ماشي، فالراكب يسلم على الماشي، والماشي على القاعد اللي قاعدين، واحد معدي على ناس قاعدة، فبيقول لهم السلام عليكم. والقليل على الكثير، هذا من آداب السلام. وفي رواية للبخاري: يسلم الصغير على الكبير، والمر على القاعد، والقليل على الكثير. قال: باب السلام على من عرفت وغيره، يعني ومن لم تعرف. وذكر حديث البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير، أفضل الإسلام؟ قال: تطعم الطعام. وطعام الطعام من الأشياء المغفول عنها، من الأشياء الجميلة جدا جدا، وأظن هنا نشوف إعلانات لأخوات قائمة على مطابخ، أظن مطبخ وسيم أو مثل هذا. هذا ليس إعلان ممول، أنا لا أدري، لكن أحيانا تأتي الإشعارات وننظر. هذا طعام الطعام، هذا والسعي في إطعام المسلمين وسد جوعهم، هذا من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى. يعني وأنت يا سيدي في البيت، يعني لما زوجتك تعمل طعام أو حاجة، كتر شوية، كتر رز، كتر المرق، كتر الملخية، ويعني أهدي البواب، أهدي الجيران، شوف الناس الفقراء الضعفاء اللي جايين من بلد تانية وما إلى ذلك. هذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، إطعام الطعام. سواء أطعمت بقى فقير، أطعمت، تحتسب في إطعام الطعام، جالك ضيوف، وضيوف هذه رزق. وكانت والدتي رحمه الله تعالى والوالد كانوا يقولون: الضيف يأتي ورزقه معه. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ثم قال: باب السلام على الصبيان. قال: باب السلام على الصبيان. وذكر حديث أنس الوارد في الصحيحين أنه مر على صبيان فسلم عليهم. ما تستصغرش الصبي لما تمر على أولاد صغيرين، من باب أنك تؤلف قلوبهم وتحببهم في الدين والدعوة ومثل هذا. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أنس عمل كده، وبقول أنا أقلد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ثم قال: باب فضل السلام ومن بدأ به وتكرره. قال: عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، يعني تبدأ المسلمين بالسلام. وذكر حديث عمران بن حصين، حديث عند أبي داود وصحيح وغيره، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. السلام عليكم عشر. السلام عليكم ورحمة الله. فرد النبي قال: عشرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد النبي فقال: ثلاثون. يعني تأخذ 30 حسنة، يعني مجرد في كلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، جالك كده صفوا عفوا من غير قتال، حاجة عظيمة جدا في غاية العرض. طبعا وانا بتكلم على اطعام الطعام وبتكلم على المطبخ أسيم الخير هذا، فيعني ارى نشاط كبير لهم، وارى ما شاء الله يعني بركة وخير في اطعام الفقراء والمساكين. فانا احث الناس، وانا والله لا اعرفهم ولا احد كلمني في هذا، لكن احث الناس على التصدق في مثل هذه الابواب، هي ابواب عظيمة تستجلب بها رحمة الله تبارك وتعالى، وتستجلب بها البركة والخير. وذكر كذلك حديث أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم. يعني خلاص وصل المجلس، إذا أراد أن يقوم فليسلم، وأنت داخل سلم وأنت طالع سلم. فليست الأولى بأحق من الآخرة، يعني الأولى والآخرة زي بعض. وذكر حديث عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشروبة له، مشروبة كده زي ما كان استراحة كده، احنا بنسميها استراحة دلوقتي. فقال: السلام عليك يا رسول الله. السلام عليكم، أيدخل عمر ويستأذن يعني في الدخول. وقال: باب السلام على النساء. طب قضية السلام على النساء أورد فيها هنا حديث أسماء بنت يزيد بن السكن، قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. طيب قضية السلام على النساء هل تجوز أو لا تجوز؟ الحقيقة إن كلام الفقهاء فيها كلام واسع شوية، لكن خلينا نقول إنه يجوز إذا أمنت الفتنة، لكن إن كانت هناك فتنة من خلف ذلك وتحدث فسادا فإن الله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. قال: باب ما جاء في القيام. عن أنس قال: لم يكن شخص أحب إليهم، يعني من أحب إلى الصحابة يعني، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا بما يعلمون من كراهيته لذلك، وذلك من شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم. وقد قال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما، عايز الناس تقوم له يعني، فليتبوأ مقعده من النار. وهذه أيضا فيها فقه، وفقهها أن يعني إن كنت يعني هذه عادة وليست فيها شيء وليس فيها تعظيم أو إعطاء الشخص فوق حقه، فلا بأس من أن القيام له، وممكن يعني أن تنتهي هذه. والأفضل والأولى اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو عدم القيام، عدم القيام، تعود على كده عدم القيام. وعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتخيل. الأعمال قليلة جدا والأجر فيها عظيم، مجرد التصافح فده ما شاء الله مؤذن ب يعني اللهم بارك بغفران الذنوب، بغفران الذنوب. ثم ذكر حديث أنس بن مالك قال: قال رجل يا رسول الله: الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له، يعمل له كده يعني؟ قال: لا. قال: أفيلتزم هو يقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. الحديث وإن كان حسن والخلاف فيه قائم ومعروف، بعض الناس بتصححه وبعض الناس لا تراه صحيحا، لكن الحديث معناه انك مش كل ما تقابله تحضنه، تحضنه اذا كان جاي من سفر، مش كل ما تقابله تحضنه وتعانقه، لكن تسلم عليه وتصافحه، هذا مباح. قال: باب كيفية السلام على أهل الكتاب. صحيحين من حديث عبد الله بن عمر، طبعا ضمن الأحاديث اللي بيكرهها كثير من الناس، ولا ينبغي أبدا أن يكره شيء من سنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم كله رحمة وبركة وخير. فما نجيش يقول: لا ده مسألة جديدة قوي وصعب الوقت وما ينفعش تطبق. لا، كل ما قاله الشرع ينفع يطبق في أي وقت وفي أي مكان، وهو أحكم وأعلم وأسلم وأوفق وخير وهدى ونور وبركة ورحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السلام عليك، فقل وعليك، فقل وعليك. وقال: إذا لقيتم اليهود والنصارى في الطريق فقال: اضطروهم إلى أضيقه، يعني ما تسيبوش يمشي كده في وسط الطريق، لا ياخد جنب الإيه، جنب الطريق. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال: باب تقبيل اليد. طبعا تقبيل اليد اللي عندنا في الجماعة بالذات الصوفية والمشايخ والبتاع على طول كله شغال ليل نهار. الحديث مختلف فيه، وإن كان فيه إن في وفد عبد القيس قال: لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم. والأول وكأنه والله أعلم، والله أعلم إن هذا الحديث يعني لا يصح، وإن كان أورده المؤلف هنا على أنه حسن وحسنه بعض أهل العلم، لكن هذا ليس لا يجري، والمعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يسمح بهذا، وكان يجلس وسط أصحابه كأحدهم، حتى إن الرجل لا يدخل عليهم فيقول: أيكم محمد بن عبد الله؟ والمرأة التي كانت على القبر ما كان له شارة معينة يعرف بها، ولا لبس معين، ولا عمامة معينة، ولا شيء، ولم يكن على بابه بوابون، مفيش بواب موجود على باب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غفير ولا شرطي ولا مثل هذا، ما هذا لم يكن موجود. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من اكثر الناس تواضعا، حتى بقول لك لا يعرف من وسط اصحابه. ولما جاءه الرجل وقال ايكم محمد بن عبد الله، قالوا له هذا، فارتجف، قال يا اخي هون على نفسك، انما انا ابن امراه من قريش كانت تاكل القضيض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي، لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. اكتفي بهذا القدر هذه الليله، واسال الله تبارك وتعالى ان يبارك لي ولكم في القران والسنه، وان يمتعنا بالوحي، وان يفقهنا فيه، وان يرزقنا فضل هذه الليالي الطيبه، وان يعيدها علينا اعواما عديده وازمنه مديده، انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.